ver il dinar. فهو باع من أراد أن يزيل الإمام فهو باغ، يسمى باغيا ويسمى خارجا عن الإمام بالمرام أي بقصده هذا. ولكن يشترط لذلك أن يكون الإمام إماما شرعيا، والإمام الشرعي له شروط. الشرط الأول هو الإسلام، قال الله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والشرط الثاني هو البلوغ. والشرط الثالث هو العقل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. نعم يفيق. ومن كان عاجزا عن القيام بأمره فمن باب أولى، فعجزه عن القيام بأمر الناس من باب أولى. الشرط الرابع الذكورة، قوله صلى الله عليه وسلم لا يفلح، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، المقصود خلاف العظمى، أما المناصب التي دون ذلك فيجوز أن تتولاها. والشرط الخامس الحرية، لأن العبد لا يملك أمر نفسه، فكيف تكون له السيادة على غيره؟ والشرط السادس أن يكون من قريش عند جمهور العلماء، وقال الشيعة لا بد أن يكون من أهل البيت خاصة، لقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. والشرط الآخر رقم كم؟
سبع.
الشرط السابع، الشرط السابع أن يكون مجتهدا في الدين، لأنه ترجع إليه الأمة في الحلال والحرام ويدير أمر أمة الإسلام. الشرط التاسع أن يكون عدلا. الثامن، الشرط الثامن أن يكون عدلا، لأنه شاهد على الأمة، وشهادة لا بد فيها من العدالة، وأشهدوا ذوي عدل منكم. والشرط التاسع، الشرط التاسع أن يكون ذكيا وخبيرا بالسياسة. حتى لا ينطلي عليه أمر العدو، وحتى يسوس الدولة سياسة حكيمة حسنة. الشرط العاشر أن يكون منصبا بطريقة شرعية. والطرق الشرعية هي أولا أن ينتخبه أهل الحل والعقل ويصوت له المسلمون بعد ذلك، أن ينتخبه أهل الحل والعقد ويصوت له المسلمون بعد ذلك، أو يعهد إليه خليفة شرعي سابق له غير متهم في شأنه بالخلافة ويبايع له بها، ولا بد أن يبايع له بعد العهد، لا بد أن يبايع له، لا يكفيه العهد، لا بد أن يبايع له. الصورة الثالثة أن يتغلب بالقوة، ولكن بعد التغلب يبايع له وتتوفر فيه شروط، ويوجد أنه متوفر أن شروط الخلافة متوفرة. ومثال من نصب بالطريقة الأولى أبو بكر وعثمان وعلي، هؤلاء ينصبوا بالطريقة الأولى هي طريقة اختيار الحل والعقد لهم ثم مبايعة الجميع لهم، ونصبوا بالطريقة الثانية عمر بن الخطاب عهد إليه أبو بكر وبايعه الحل والعقد وبايعه الناس جميعا. ومثال طريقة التغلب عبد الملك بن مروان تغلب، لكنه عندما تغلب بايعه الناس ووجد أن شروط الخلافة متوفرة فيه. إذن إذا توفرت هذه الشروط يكون الإمام مستحقا لهذا الاسم، مستحقا لأن يكون خليفة، وبالتالي تتعلق بالخلافة الأحكام المختلفة. أما إذا لم توفر الشروط فعند الأحناف أنه ظالم تجب إزالته بكل وسيلة، وذهب إلى هذا المذهب جماعة من العلماء واستدلوا بأحاديث منها حديث أبي ذر قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن، فقال أبو ذر فقال سيكون عليكم أمراء، تعرفون منهم متنكرون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأل أبا ذر فقال كيف حالك إذا أدركك ذلك العهد، فقال والذي نفسي بيده لأحملن عليهم السلاح حتى أقتل، فقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على خير من ذلك، تصبر ولك الجنة. حديث أخرجه أبو داود. وكذلك حديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. ثم قال فمن أنكر بقلبه فهو مؤمن، ومن أنكر بلسانه فهو مؤمن، ومن أنكر بيده فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. وكذلك حديث العباس رضي الله عنه، حديث الصحيح الذي ورده العباس في فضل العباس، قال فيه صلى الله عليه وسلم أفضل الشهداء حمزة ثم رجل تكلم كلمة حق عند سلطان جائر فقتل. نعم. ثم قال فهو باغ وصده عنه يجوز نصف مطلقا والدروع عنه يجوز مطلقا. صده عنه يجوز مطلقا البغاة صدهم يجوز مطلقا ولكن في ذلك تفصيل. والزحف مع فسقة الولاة قال محمد باب شيخي والزحف مع فسقة الولاة يحرم إنسار إلى البغاة والزحف معهم واجب إن نفروا في زحفهم إلى الذين كفروا وواجب مع العدول الزاحفين إلى بغاة لهم المخالف. ولها سئل مالك هل يجوز أن يسار مع الحاكم لمطاردة البغاة أو لقتال البغاة؟ فقال إذا كان الحاكم مثل عمر بن عبد العزيز
فصده عنه يجوز مطلقا لو أتلف المال ونفس الأساق. فصده عنه يجوز مطلقا يعني أن صد الباغية عن الإمام إذا أراد أن يزيل الإمام باغيا وعدوانا يجوز مطلقا أي يجوز بلا قيد. ولو أدى ذلك إلى إتلاف الأموال وإزهاق الأنفس والأصل في ذلك ما ثبت من أن علي رضي الله عنه قاتل البغاة من الخوارج الذين خرجوا عليه وأرادوا إزالته والطعن في خلافته. وكذلك قاتل معاوية عندما خرج عليه ولم ينضوي تحت البيعة التي بايعه بها أهل المدينة بالإجماع، بايعه بها أهل الحل والعقد أولا ثم بايعه أهل المدينة بعد ذلك. وأبى معاوية رضي الله عنه أن يبايع واعتذر بأنه يريد أن يؤخذ الثأر لعثمان أولا، قال لا بد أولا أن يوقف الذين قتلوا عثمان ويقاد منهم أولا ثم بعد ذلك أبايع، فإن أنت فعلت ذلك أبايع لك بالخلافة وإلا فلا. وعلي رضي الله عنه قال أنا أفعل لكن لا بد أن تتأخر المسألة حتى يستتب الأمر، لأنه إذا بدأنا بتنفيذ الأحكام في هؤلاء ربما أدى ذلك إلى فتن. فعلي كان يود وكان يريد أن يوقف الذين تمالؤوا على عثمان رضي الله عنه عند حده، ولكن كان يرى أن ذلك لا يمكن أن يكون في بداية الأمر، يكون في الأيام الأولى لخلافته، لا بد أن يتحرى حتى يتمكن وحتى يستتب له الأمر. ولهذا العلماء قالوا إن سار الإمام إلى الكفار ولو كان فاسقا ينبغي أن يسار معه، وإذا سار إلى البغاة لا يسار معه إلا إذا كان عادلا. ثم ثم قال وإن يمت مع الإمام في الشهيد والغسل والصلاة للباغي فقيد. وإذا مات المسلم الذي يقاتل البغاة مع الإمام العادل شهيد يعتبر بمثابة الشهيد، يعني أنه شهيد. والغسل والصلاة للباغي الفقيد، والباغي الذي خرج على الإمام يغسل ويصلى عليه ولا يعامل معاملة شهيد المعركة، بينما يعامل الذين مع الإمام معاملة شهيد المعركة، وشهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. لماذا؟ بتمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد عند البخاري وغيره. نعم، لماذا بتمن
لا يصلى ولا يغسل عليه عند الجمهور باتفاق الجمهور؟ المسألة فيها خلاف. الغسل والصلاة للباغي الفقيد. ثم قال وليس للنفس ولا المال ضمان من الفريقين إذ القتل استبان. معناها ليس للنفس وللمال ضمان، لا يضمن فريق العدول أموال ونفوس البغاة، ولا يضمن البغاة أيضا نفوس العدول ولا أموالهم. انتهى القتال، لا يضمن واحد منهم. هذا هو مذهب جمهور العلماء، وذهب الطائفة إلى تضمين البغاة خاصة. وليس للنفس والمال ضمان من الفريقين، لفريق العدول وفريق البغاة، إذا القاتل استبان، إذا حصل اقتتال بينهما. وليس للنفس والمال ضمان من الفريقين إذا القاتل استبان تتبع الباغي إذا ولى حرب، كذلك تتبع الباغي إذا ولا يحرم. قد ثبت ذلك في أحاديث موقوفة عن علي، وأخرجه كذلك الحاكم والبزار مرفوعا. تبو الباغي إذا ولا حرم. على الجريح منع الإجهاز ثم، لأن الجريح لا يجهز عليه فلا يتم قتله. الإجهاز معناها أن يبادر فيتم قتله. على الجريح منع الإجهاز ثم. ثم قال لا تسبي للنفوس، لا تغرم، لا تغرم لما، كذلك لا يجوز أن يسبى نساء ولا أولاد البغاة، وكذلك لا يجوز البغاة سبي نساء ولا أولاد العدول. لا تسبي للنفوس، لا تغنم لما، لا يغرم الباغي لما في الباغي نائل، كذلك وهذا التوكيد وتفصيل، لا يغرم الباغي، وهو مذهب جمهور العلماء خالف البعض، لا يغرم الباغي لما في البغي نال من جزية أو زكاة، والخراج. ما ناله من جزية، ما أعطاه أهل الذمة من جزية، أو أخذ من زكاة من المسلمين، أو أخذ من خراج من الأراضي التي تحت يد أهل الذمة، لا يعرمه، ولأنه لا يرده. كدافع دون اللجوء للحساب. كذلك من دفع هذه الأموال، من دفع الزكوات ومن دفع الخراج ومن دفع الجزية، لا يطالب بدفعها مرة ثانية، فقد سقط عنه هذا الحق إذا دفعه للبغاة الذين كانوا يحكمونهم، كان سلطانهم عليه كدافع دون اللجوء للحجاز، وتحت سلطان البغاة إن حكم قاض فلا يرد من صحاوته. كذلك تحت سلطان البغاة إذا حكم قاض عادل بحكم صحيح لا يرد، لأنهم لم يقاتلوا على أساس أنه الساق، وإنما قتلوا على أساس أنهم خرجوا عن الطاعة.
باب حكم المرتد. الردة هي الرجوع لغة، واصطلاحا هي الرجوع عن دين الله بعد دخوله، والأصل فيها قول الله تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فأولئك عليهم غضب من الله فأولئك عليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقوله: ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود عند الشيخين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وكذلك حديث ابن عباس عند البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وكذلك حديث معاذ عند الشيخين قال: لا أجلس حتى أقتله. قاله في يهودي أسلم ثم تهود، في رجل أسلم ثم تهود قال: لا أجلس حتى أقتله، سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتيب. وكذلك حديث ابن عباس عند أبي داود وهو حديث صحيح قال: إن رجلا أعمى كانت له أم ولد وكانت تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ مرة المعول فجعله في بطنها وقتلها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألشهدوا فإن دمها هدر. وكذلك ما ثبت من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقتل السحرة وقتلهم. وكذلك عموم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين عموم قول الله تبارك وتعالى عموم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فهذه الأدلة تدل على أن من خرج من دين الله إلى غيره من الأديان الباطلة بعد أن دخل فيه يقتل. واتفق العلماء على أنه يستتاب ثلاثا: فإن رجع وإلا قتل، وهذا مجمع عليه بالنسبة للرجل. وبالنسبة للمرأة اختلفوا في ذلك، فذهب الجمهور إلى أن المرأة تقتل كما يقتل الرجل لعموم الأحاديث والآيات في ذلك، وذهب أبو حنيفة إلى أنها تحبس ولا تقتل. والأصل في ذلك عند أبي حنيفة هو ما ثبت عند الشيخين من رواية ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان في الحرب، فقال: إذا كانت المشركة الأصلية والكافرة المحاربة لا تقتل فمن باب أحرى المرتدة، أو تقاس عليها علقة. قال: المرتدة تقاس على الكافرة الأصلية، ما دامت الكافرة الأصلية لا تقتل فكذلك المرتدة لا تقتل، فكذلك المرتدة لا تقتل. والصحيح هو مذهب الجمهور لتعاضد الأدلة في ذلك، ولأنه ذهب إليه جماهير العلماء. قال قال بيت الأول: ومن عن الإسلام ولا يستتاب، من رجع عن الإسلام، من ولا عن الإسلام بعد أن دخل فيه يستتاب، أي يعرض عليه العودة، تعرض عليه العودة إلى دين الله. قاله: عد إلى الدين وإلا قتلناك. ويستتاب ثلاثة: فإن تاب وإلا قتل. ومن على الإسلام ولا يستتاب ثلاثة: إلا قتله والصوم، إن لم يرجع يستتاب ثلاثة، إلا بأن لم يرجع قتله والصواب. وهو مذهب جماهير العلماء ومجمع عليه كما قلنا بالنسبة للرجل في حق الرجل، وهو مذهب جماهير العلماء في حق المرأة. ومنع الإسلام ولا يستتاب، فقد ثبت أن حفصة قتلت أمة كانت تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرت على ذلك. وقد ثبت أن يهودية كانت تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت في ذلك، ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنشهد إن دمها هدر.